العلم هذا يتواصل. الشرط الثامن الاجتهاد، وهذا هو الشرط المهم في محل الكلام. الكلام في هذا الشرط يقع في جهات: الجهة الأولى في أصل الاشتراط، أصل اشتراط العلم، وفي أصل اشتراط العلم قبل الاجتهاد، الاجتهاد المرحلة الثانية. أصل اشتراط في أصل الاشتراط نقول لا إشكال ولا خلاف في اشتراط العلم بالحكم في مقابل الجهل به، في مقابل الجهل به، ويكفي لإثبات ذلك اشتراط العلم بالحكم في إقبال الجهل به، يكفي في إثبات ذلك الأدلة الكثيرة الناهية عن العمل بغير العلم في بعض الألسنة، والناهية عن العمل بالظن في ألسنة أخرى، من الآيات والروايات الشريفة. وتقريب الاستدلال هو أن القاضي إذا كان جاهلا في الحكم الذي يصدر منه هو حكم من غير شنو، من غير علم، هو حكم من غير علم. العمل بهذا الحكم يكون عملا بماذا؟ بغير العلم. العمل بهذا الحكم يكون عملا بغير علم، وهذا منهي عن هذه الأدلة، لأنه نهي عن العمل بغير العلم، نهي عن ترتيب الآثار على ماذا؟ على غير العلم. ويفهم من هذا بحسب الفهم العرفي بأنه هذا الشخص الذي يحكم بغير علم والذي نهي الناس من العمل بحكمه، ماذا يستفاد منه؟ ماذا؟ أن حكمه ليس شنو؟ ليس نافذا، أن حكمه لا يكون نافذا. وهذا هو معنى الاشتراط، أن الشخص الذي يحكم بغير علم لا يكون حكمه ماذا؟ نافذا. إذا يشترط في صحة القضاء وفي نفوذ حكم القاضي أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. وكذلك الأدلة الدالة والروايات الدالة في خصوص القضاء، تلك الأدلة السابقة هي تدل على النهي عن العمل بغير علم بشكل عام مطلق، لكن يطبق في محل الكلام. هنا بعض الروايات واردة في خصوص القضاء وتنهى عن القضاء بغير علم، ويواخذ هذا كذلك. أكثر روايات وردت في مضمون أن القضاء أربعة: رجل كذا، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة. من القضاة الذين حكمت الرواية بأنه في النار هو رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، بالرغم من أنه قضى بالحق، لكن ما دام هو غير عالم لا يعلم، هذا يكون ماذا؟ في النار. واضح أنه يفهم من ذلك أيضا عدم نفوذ حكمه، فيدل على الاشتراط. وكذلك الأدلة الناهية عن الإفتاء بغير علم، وهي أدلة كثيرة جمعها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي: حرمة الإفتاء بغير ماذا؟ بغير علم. رواية كثيرة تنهى عن الإفتاء بغير علم، عن القول بغير علم، عن الإفتاء بغير علم إلى آخره، ولا داعي للذكر. هذه الروايات فقط، الرواية الأولى رواية صحيحة السند وصريحة تدل على ذلك، وهي الحديث الأول في الباب الرابع، الحديث الأول في الباب الرابع، وهي صحيحة أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. من أفتى الناس بغير علم. فقد واحد يقول شو علاقته مع الانسلام؟ علاقته واضحه هي ان القضاء فيه شنو؟ فيه فتوى. القاضي يفتي. واذا اشترط فيهم هذا يعني مشهور اشتراط الاجتهاد فيه يفتي هو. فهو يفتي بغير شنو؟ بغير علم. فتشمله هذه الادله. وقلنا ان هذا النهي دائما يستفاد منه عرفا ماذا؟ عدم نفوذ قضائه وعدم نفوذ حكمه. وهو معنى الاشتراط. وهذا معنى الاشتراط. ان القاضي الذي يقضي بغير علم ويفتي بغير علم هذا لا ينفذ قضاءه. معنى ما اشترط في نفوذ القضاء ماذا؟ ان يكون عالما لا يكون جاهلا. ايضا يدل على اشتراط العلم مضاف الله روايات كثيره. الروايات الاخرى التي تشترط ماذا؟ العلم. حتى المقبوله والمعتبره المتقدمتين ايضا فيهما دلاله على ماذا؟ عرف حلالنا وحرامنا، عرف شيئا من قضايانا، بالنتيجه هي تشترط هذا العلم. من سويت الحديث ان العلم الذي تشترطه ما هو مقداره وما هو المراد به. صحيح السنة سليمان بن خالد المتقدم قدم بكفة أيضا فيها دلالة على هذا الاشتراط. هذا لا إشكال فيه، اشتراط العلم في القاضي هذا ما لا إشكال ولا خلاف فيه. وإنما الكلام يقع في أن الشر هل هو مطلق العلم من أي سبب حصل، أو أنه هو عبارة عن علم خاص بالحكم. ليس مطلق العلم بالحكم هو الذي يكون شرطا في ماذا؟ في القاضي. وإنما يشترط أن يكون علما خاصا. والمقصود بالعلم الخاص في المقام في هذا السؤال هو العلم الحاصل عن طريق الشمع، عن طريق الاجتهاد. هذا الكلام يا قاضي. هل يكفي مطلق العلم علم القاضي بالحكم ولو كان عن تقليد؟ أو لا يشترط ماذا؟ أن يكون علمه عن اجتهاد. طبعا المجتهد هو يعتمد على الظنون الخاصة التي قامت دليل القطعي على ماذا؟ على اعتبارها. النتيجة هو لا بد أن يعتمد على ظننا الظنون الخاصة، ولو حجية خبر الثقة، ولو حجية خبر الثقة في باب الأحكام لا بد أن يعتمد على ذلك. وان قال من الظنون الخاصه التي قامت به القطع على حقيقه. هنا قالوا بان هذا علم. لماذا؟ لان هذا الظن الخاص الذي اجتهاده ينتهي الى اخر علما الى القطع والى اليقين. لان الادله الداله على اعتبار تلك الظنون الخاصه هي ادله قطعيه وتورث ماذا؟ اليقين. اذا هو علم الظن الاجتهادي التعبدي لأنه ينتهي إلى العلم بهذا الاعتبار فهو ماذا؟ فهو علم اجتهادي. هل يشترط في القاضي أن يعلم بالحكم الشرعي علما اجتهاديا أو لا؟ يكفي أن يعلم بالحكم الشرعي عن طريق شنو؟ التقليد. هذا هو المهم في هذا البحث. المعروف المشهور والذي صرح به الفقهاء هو اشتراط ان يكون العلم علما شنو؟ اجتهاديا. وعبر اكثر من واحد من فقهائنا عن هذا الشرط بأهلية الفتوى. عبروا هذا التعبير بأن يعني يكون القاضي اهلا علما للفتوى. في الشرائع للمحقق هكذا قال: وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى. ولا يكفي لفتوى العلماء، لا يكفي أن يعتمد على فتوى ماذا؟ الفقهاء والمجتهدين. هو لا بد أن يكون فقيها ومجتهدا. في المسائل الشهيرة الثانية في مقام التعريف على عبارة المحقق ادعى الإجماع على ذلك. من غير فرق بين حالة الاضطرار والاختيار. حتى في حالة الاختيار لا يجوز بهذا ماذا؟ لا يكون قضاءه نافذ إذا كان علمه بالحكم عن طريق التقليد. وادعاء الإجماع في هذه المسألة والشهرة والخلاف كثير في كلماته، لكن نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط، نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط، والناقل هو صاحب التنقيح، نقله في الجزء الرابع في صفحة 234، نقل عن الشيخ الطوسي أنه، أي الشيخ الطوسي، نقل قولا بجواز قضاء المقلد وجعله أحد الأقوال في المسألة. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، أحد الأقوال هو جواز قضاء المقلد. ويقول صاحب التنقيح لأن الشيخ في تلك المسألة لم يصرح باختياره لأحد هذه الأقوال الثلاثة، يعني يريد يبطي احتمال أن الشيخ الطوسي يختار هذا القول، وهو شنو؟ جواز تقليد، جواز قضاء شنو؟ مقلد. لكن الشيخ الأنصاري أنكر هذه النسبة، ظاهر كلامه أنه الآن رجعت المبسوط ما رأيت فيها هذا، ما رأيت فيها هذا، بالعكس ما في المبسوط يدل على أنه يختار ماذا؟ رأي مشهور. كما أنه الشيخ الأنصاري مثل عن الشيخ بخلاف دعوة الإجماع على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الاجتهاد واشتراط الاجتهاد. في المستند، المستند نقل عن بعض معاصريه جواز المرافعة للعالم العادل المطلع بجميع المسائل الدقيقة المتعلقة بواقعة تقليدا، نص عبارته. وظهر من المقصود في محقق القمين، محقق القمين ينسب إلى هذا الرأي أيضا، لكن بهذه الشروط: العالم العادل المطلع بجميع المسائل الدقيقة المتعلقة بالواقعة تقليدا، عالم بكل المسائل المتعلقة بالواقعة التي يريد أن يقضي فيها، هو عالم بهذه المسائل، لكن شنو؟ عن تقليد. يقول هذا يجوز له أن يقضي إذا كان عادلا. وبعد أن نقل صاحب المسند هذا الكلام، يذهب من صاحب المسند أنه يختار هذا الرأي، يختار هذا الرأي. طبعا علق على شرط وهو أن لم يتحقق الإجماع على خلافه، وقال لم يتحقق الإجماع، ما هو إجماع على خلافه، فإذا هو يختار هذا الرأي. كيف قلنا ممن اختار هذا الرأي وأصر عليه واستغل عليه بشكل مفصل؟ الشيخ صاحب الجواهر، كما هو المعروف. الشيخ صاحب الجواهر رأي هذا أنه لا مانع من ماذا؟ لا مانع من أن يقضي ماذا؟ العالم في الحكم عن طريق ماذا؟ عن طريق التقليد. مقنون إذا كان الإنسان عالما بمسائل القضاء، بمسائل القضاء عن تقليدين، هذا يجوز له ماذا؟ أن يقضي، ولا يستفيد من الأدلة اشتراط ماذا؟ اشتراط الاجتهاد. إذا المسألة لا إشكال الشهرة في جانب القول الأول، لكن هناك من يخالف في هذه المسألة. أهم ما يستدل به على الرأي المشهور، يعني على الاشتراط، أهم ما يستدل به في الحقيقة مقبول الأمر بالحنظلة، أهم الأدلة مقبول الأمر بالحنظلة. مقبول الأمر بالحنظلة واضح أنه الإمام عليه السلام أرجع الشخص إلى أن يرجع في القضاء إلى شخص يحمل مواصفات معينة ذكرها الإمام عليه السلام بالتركيب هذه المواصفات، قال ينظران إلى رجل منكم ممن روى حديثنا، على واحد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، اثنين وعارف أحكامنا، ثلاثة فليرضى به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. بناء على أن هذه الرواة من أدلة نص القاضي، أدلة النص القاضي القضاء كما تقدم، يفهم من هذه العبارة، من هذه الأمور المذكورة والشروط المذكورة فيما يصح له القضاء وإن تكون حكمه نافذا، يستوعب هذه الأمور أن يكون روى حديثهم، نظر في حلالهم وحرامهم، وعرف أحكامهم. الاستدلال بهذه الرواية على اشتراط الاجتهاد يكون بهذا البيان، لأن هذه العبارة واضحة في أن هذه الأمور التي ذكرت في الرواية، أمور الثلاثة على الترتيب المذكور فيها بالخصوص، هذه لا تحصل لغير المجتهد، لا تحصل لغير المجتهد. المجتهد هو الذي ينظر يروي الأحاديث، يتلقى الأحاديث يرويها، وهو الذي ينظر في الحلال والحرام، وهو الذي يعرف ماذا يعرف الأحكام. هاي الأمور مجتمعتان، هذه الأمور مجتمعتان وبهذا الترتيب الخاص، هل هي من صفات المجتهد؟ قد المقلد يروي الحديث، يروي الحديث، وقد أيضا نقول يعرف ماذا يعرف الأحكام، لكن ذن الثلاثة من اجتماع النظر في الحلال والحرام لا يراد به النظر النظر الذي يتحقق بقراءة الحكم الشرعي أو بحفظ الحكم الشرعي، لا يراد به هذا، بعد وضوح أنه لا يراد به النظر البصري. النظر في الحلال والحرام يستفاد منه أن يكون صاحب نظر، هو صاحب رأي، صاحب نظرة، صاحب نظر، أعمل فكرة، نظرة، يعني تأمل وتعمق وحلل هذه المسألة، يفهم منها هذا المعنى، أنه مجرد حفظ الأحكام الشرعية والاطلاع على الأحكام الشرعية، لا يعبر عنه بأن هذا نظر في حلالهم وحرامهم. ومن هنا تكون الرواية ظاهرة، على الأقل ظاهرة، في اشتراط ماذا؟ في اشتراط أن تكون المعرفة بالأحكام الشرعية معرفة عن ماذا؟ عن نظر، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، أن معرفة الأحكام الشرعية والعلم بها أن تكون عن نظر، يروي الأحاديث ينظر فيها فيستنظر الحكم الشرعي فيعرف الحكم الشرعي. المقلد ليس هكذا، المقلد يراجع رسالة المجتهد فيعرف الحكم عن طريق الرسالة، لا ينظر في الأحاديث ولا يعرف الأحكام عن نظر، ما يصدق في هذا. إذن هذه الصفات لا تصدق إلا على المجتهد، والرواية واضحة كما تقدمها قضية مهمة، الرواية لما ليس في مقام التحديد، في مقام التحديد، في مقام تحديد من يجوز الرجوع إليه فيما لا تقضى، وفي هذا المقام فعندما يكتب شروط كما تقدم في اشتراط الذكورية، اشتراط اشتراط الإيمان، عندما يذكر هذه القيود نستفيد أن هذه القيود معتبرة في القاضي، معتبرة في القاضي. فإذا كان الاجتهاد معتبرا في القاضي بحسب ما هو ظاهر الدليل، حينئذ تكون هذه الرواية مقيدة للمطلقات المتقدمة التي ورد فيها الاشتراط، شنو اشتراط العلم، العلم تشترط العلم بالحكم الشرعي، هذه الروايات طوائف من الروايات الكثيرة، العلم أعم من العلم الاجتهادي أو العلم شنو؟ علم التقييد. عامل خصوصا بالملاحظة اللي قلناها أن كل منهما وليس عالم وجدانا، لا المجتهد عالم وجدانا ولا المقلد عالم وجدانا، كل منهما عالم بحجة. المجتهد قامت عنده الحجة على الحكم الشرعي، المقلد أيضا قامت عنده الحجة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. بعدنا ما قلنا صاحب جواري ولا جبناه بالطابلة، نجي بعدين نستعجل نجي. خصوصا بعد وضوح ان كل منهما ليس عالم بالوجدان، كل منهما عالم بالتعبد، يعني قامت عنده حجة معتبر على الحكم الشرعي. فأي فرق بينهم؟ هذا قامت عنده حجة معتبر على الحكم الشرعي، حجة خبر الواحد إلى آخره، من الإمارات التي قامت به على حجيتها. المقلد أيضا قامت عنده الحجة على الحكم الشرعي وهو فتوى المجتهد الذي يجب عليه تبريره. الروايات السابقة عندما تقول أنه لا بد للقاضي بمضمون أن القاضي لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي، هذا ما يمنع من أن نعمم هذا للعلم عن تقليد كما هو الحال في العلم عن اجتهاد. لكن هذه الرواية، هذه المقبولة، البيان الذي ذكرناه وبعد وضوح أنها في مقام التحديد تكون مقيدة لتلك المطلقات، وبالتالي نخرج بهذه النتيجة أنه لابد في ماذا؟ لابد من نشترط ماذا؟ الاجتهاد في ماذا؟ في القاضي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال بهذه الرواية على الاشتراط. وأما غير هذه المقبولة من الروايات، فرض معتبرة أبي خديجة المتقدم، معتبرة ما في هذا الوضوح في الاشتراط وماذا في الاشتراط في الاجتهاد. معتبرة أبي خديجة اللي وارد في هاي العبارة عرف شيئا من قضايانا، أو في نسخة قضايانا عرف ما يقتل، عرف شيئا من قضايانا أو قضايانا. أي عرفه وإن كان موافق، لأنه لا إشكال فيه ظهور، لأن المقصود ليس أن يعلم شيئا طفيفا وجزئيا من قضاياهم، لا يعلم شيئا معتدا فيه، ما يخالف. لكن الكلام في أن المعرفة هي أهم من المعرفة عن تقليد، من المعرفة شنو عن اجتهاد. هاي تقتل عن لسان تلك الرواية اللي بها نظر في حلال عارف رواحد في هذه العبارة، هاي عارف شيئا من قضايانا، سعرف هذه شيئا من قضاياهم عن طريق التقليد عن طريق الاجتهاد، أو عارف شيئا من قضاياهم عن طريق الشنو التقليد. أكو مجال للتشكيك في دلالة هذه الرواية على اعتبار الاجتهاد، يصدق على المقدم أن يعرف شيئا من قضاياه. ما كما نعلم أن المعرفة أعام، العلم أعام، فمن يقدر نجعل هذه الرواية من أدلة اشتراط الاجتهاد، خصوصا بعد ما قلنا كل منهما ليس عنده معرفة وجدانية، كل منهما يشتركان في أن معرفة شنو تعبدية باعتبار الدليل الحجية، فيشتركان في هاي الجهة، المعرفة تكون عام من كل منهما. وأما التوقيع الشريف، التوقيع الشريف الذي مر سابقا، الموجود في التوقيع الشريف رواة حديثنا، وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها علما إلى رواة حديثنا. رواة حديثنا أكو بيها مجال أكثر من عارف شيئا من قضايانا، لأن يقال بأنه يعني المناسبات الحكم والموضوع وأمثالها، نقول أن ليس المقصود برواة الحديث الذي يروي الحديث مجرد ينقل ما لا الحديث من شخص، مجرد ناقل ينقل ألفاظ سمعها من هذا إلى هذا من دون تأمل في معانيها ومعرفة بمعانيها واستنتاج شيء منها وإلى آخره. ليس المراد برواة حديثنا باعتبار أن الإمام عليه السلام في مقام الرجاع إليهم. لماذا ارجع اليهم؟ في ماذا؟ في اخذ الاحكام منهم. واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا. لماذا نرجع اليهم؟ لمعرفه احكام هذه الوقائع. شنو الحادثه؟ مناسبات الحكم الموضوع تقتضي ان لا يكون المراد برواه الحديث هو الذي يروي الحديث من دون ان يفهم معناه، مجرد ناقل الفاظ سمعها من هذا وينقلها الى هذا، ليس هذا هو المراد. وانما المراد رواه الحديث الذين يروون الحديث ويعرفون معاني الحديث، يعرفون مضامين الحديث، يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، بين الخاص والعام، بين المطلق والمقيد، بين الى اخره من الامور التي يحتاجها من يعرف الحديث بمعنى يعرف مضمون الحديث ويستطيع أن ينسب هذا المضمون علما إلى قائله. هذا المقصود برواة ماذا؟ برواة الحديث. فكأن الرواية تشترط، يعني يمكن أن يقال أن الرواية تشترط الاجتهاد في من يرجع إليه ليأخذ شنو؟ ليأخذ الأحكام الشرعية. هذا المطلب يمكن الالتجاء به. نعم، مو ذاك البعيد، وإن كان ظهوره أقل من ظهور مقبولة عمر بن حنظلة. لكن المشكلة في التوقيع الشريف هو أنه تقدم في بحث ولاية الفقيه أن هذه الرواية ليس من أدلة نصب القاضي ولا من أدلة شنو ولاية شنو الفقيه، ليس قدم مناقشة هذا سابقا، لا هي من أدلة نصر القاضي ولا هي من أدلة ماذا؟ من أدلة ولاية الفقيه. فلا مجال للاستدلال بها على اشتراط الاجتهاد في ماذا؟ في القاضي. كما لا مجال لها لاشتراط الاجتهاد في الولي، في الولاية العامة، لأنها ليست من أدلة نصبهما، وإنما هي ناظرة إلى الشبهات الحكمية التي تطرأ على الإنسان ولا يعرف حكمها. المنهج لمعرفة الأحكام، الأمور المستجدة، وقع الحادثة، يقول لي أرجع بها إلى المجتهد. أرجع بها إلى المجتهد. فيرجع من المجتهد في مقام شنو؟ في مقام فتيا. يعني ارجاع العامي الى المجتهد تكون من أدلة هذا، من أدلة جواز التقليد ولزوم الرجوع المن الى المجتهد. هذا هو مضمون الرواية. هذا البحث تقدم سابقا، نريد نعيد الرواية، ذكرناه قبل فترة ان هذا التوقيع ليس من أدلة نصب القاضي ولا من أدلة الولاية، ولاية الفقيه، الولاية العامة. وعليه فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على اشتراط الاجتهاد في موضوع القاضي. بناء على هذا يظهر ان العمدة في الاستدلال على رأي المشهور هو ماذا؟ هو مقبول عمر بن حنظلة العمدة. نعم، سيد الخوي قدس الله نفسه، حيث ان له منهج خاص كما قلنا في اثبات هذه الشرائع على ما تقدم سابقا، سلك مسلك خاص، هو رفض الأدلة اللفظية على النص، نص باب القضاء بالأرجاء، إما بضعف السند أو بضعف الدلالة، وأثبت النص العام بحكم العاقل، أثبت النص العام للقاضي بحكم العاقل من باب حفظ النظام على هذا. ولما جاء إلى مسألة تعيين من هو المنصوب بهذا النص العام الثابت للدليل العقلي، قال لا بد من الاقتصار على القدر وسيحكم. لماذا؟ لأن القضاء ونفوذ الحكم على خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو منه هو المجتهد. القدر المتيقن بلا أشكال، القدر المتيقن منه هو العالم بالأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد. فأثبت اشتراط الاجتهاد بهذا الطريق، أثبت اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب، طبعا كلامنا كله وين؟ في القاضي المنصوب. أثبت اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب بهذا الطريق. وهذا الطريق احنا ذكرنا بأنه النوبة لا تصل إليه، النوبة لا تصل إليه، ما نريد نناقش في هذا الطريق، ونحن قبلنا بهذا الطريق لإثبات الولاية الفقهية. لكنه ما تصل النوبة إليه ماذا؟ لوجود الأدلة اللفظية الدالة على نصب عام كما ذكرنا سابقا، فالنوبة لا تصل إلى ذلك. وأدلة لغوية تقدم أنه بعضها دال على ماذا؟ على هذا النص العام، ووظيفتنا أن نرجع على هذه الأدلة اللغوية، ورجعنا على هذه الأدلة اللغوية ومثلا استكشفنا منها اشتراط شنو الاجتهاد، والمقصود بذلك هو ماذا؟ مقبول الحمر ابن حمر. تمامية الاستدلال بهذا الدليل للاشتراط ولرأي المشهور في الحقيقة موقوفة على أمرين، مضافا إلى الاستبخار المتقدم وغيره موقوفة على أساس أمرين. الأمر الأول أن تكون الرواية والمقبولة ناظرة إلى محل الكلام لا إلى قاضي التحكيم، ناظرة إلى القاضي شنو؟ القاضي المنصوب لا إلى قاضي التحكيم. لأنها إن كانت ناظرة إلى قاضي التحكيم فقد يقال بأنها تدل على اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم وليس لها علاقة بمحل الكلام، اللهم إلا أن يدعى شنو الأولوية مثلا وأمثالها. صحيح دعوة أولوية، إذا حتى نستدل بالرواية بلا شبهة وبلا دعوة أولوية لابد أن تكون الرواية ناظرة إلى محل الكلام من القاضي المنصوب فتشتغل فيه الاجتهاد. الأمر الثاني أن تكون الرواية أيضا ناظرة إلى محل الكلام، يعني ناظرة إلى نصب القاضي لا إلى نصب الحاكم والوالي. واضح؟ أي الرواية مقبولة عمر بن حنظلة أن لا تكون ناظرة إلى نصب الحاكم، لأنها في هذا فإني قد جعلت عليكم شنو حاكما، في المقبول العبارة موجودة حاكما، في المعتبر الموجود العبارة شنو قاضيا. فلو تمسك أحد كما يظهر من بعضهم بحرفية هذا النص جعلت حاكما 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 ولاية عامة، هذا من أدلة نصب الحاكم، أدلة نصب الفقيه وليا وحاكما. فإذا دلت على اشتراط الاجتهاد تدل عليه في ذاك الباب، واضح؟ ولا مجال للاستدلال بها على اشتراط الاجتهاد في القاضي الذي هو محل شنو كلام. وإن كان القضاء هو شنو هو فرع من فروع الولاية شنو العامة، صحيح هذا كله، لكن هذا لا يعني ان ما يكون شرطا في الحكومة والولاية العامة ايضا يكون شرطا في ماذا؟ في القضاء وفرع من ماذا؟ فروعها. لعل الولاية العامة لانها تشتمل على القضاء وغيره، نعم قد تشترك فيها امور لا تكون مشروطة في ماذا؟ في خصوص القضاء. هاي نقطة مهمة، انه ما يصير احنا نتخيل ان الادلة الدالة على اعتبار اشتراط الاجتهاد في الولاية العامة يكون دليلا على اشتراط الاجتهاد في باب القضاء، لان القضاء فرع من فروع الولاية. وهو ولاية بمعنى من المعاني. لا الأمر ليس هكذا. إذن لابد أن تكون الرواية ناظرة إلى نصب القاضي لا إلى نصب الشن الحاكم. وكلا هذين الأمرين الذي يتوقف عليهما الاستدلال تقدم أنهما صحيحان وثابتان. المقبولة المقبولة أولا هي ليست ناظرة إلى باب التحكيم على ما تقدم خلافا لسيد الخويط رضي الله نفسه يجعلها من سماع سيد مستخدم ما قلت سيد خويط كان ناظر إلى المعتبر خلافا لاحتمال طرحناه وهكذا نقول احتمال طرحناه في السابق وهو أن تكون الرواية ناظرة إلى باب التحكيم قلنا لا هي ليست هكذا صحيح أنها قالت ينظران إلى شنو فليح شنو فليرضوا به فإني قد جعلته شنو حاكما لكن قلنا بأنه هذا بكتابة العلة بكتابة العلة والعلة هي متقدمة علينا على هذا متفرع إليها فليرضوا به متفرع إليها مو أنه يفرض قبلها حتى يقال أنه أقتراضي قبل نصبه شنو حاكما حتى يرجع إلى قابة تحكيم قدمها سابقا من عينه. فإذا الرواية ناظرة إلى قاضي المنصوب لا إلى قاضي التحكيم أولا، وثانيا هي من أدلة نصب القاضي لا نصب الشنو حاكم، كما تقدم من أن المقصود بحاكم والحكومة في هذه الروايات هو شنو هو القضاء. المقصود بالحكومة في روايات من هذا القبيل والحاكم في هذه الروايات المقصود هو القاضي، فإني قد جعلت عليكم حاكما قاضيا. خصوصا ان السؤال هو فيها عن خصومه من شخصين ماذا يصنعان ماذا كذا هذا حسن بكذا الى اخره. هذا وقت انتهى وصلى الله على محمد.